في هذه الحلقة بنتعرف على أهمية العلم في الإسلام، وشو هو أو شو هي أسباب الخلاف اللي موجودة، وشو الحلول اللي موجودة، أو شو المذاهب أو المدارس اللي تحاول معالجة هذا الإشكال. أهلا وسهلا دكتور، اليوم حلقتنا راح تكون عن الإسلام والعلم الحديث، خلاف أم ويام. طول حياتنا نعرف أن الإسلام مثل ما علمونا في المدارس، مثل ما علمونا أبانا، أن الإسلام يحث على العلم، فحابين نعرف أو ناخذ مقدمة عن كيف يرى الإسلام العلم.
شكرا جزيلا خالد. هو فعلا العلم بشكل عام بكل معانيه وبكل فروعه مبجل له، وهو قيمة كبيرة عظيمة في ديننا الحنيف، لا شك في ذلك. عندنا توجيهات قرآنية، عندنا أحاديث نبوية، عندنا علماء عظام، عندنا حضارة إسلامية أبدعت في العلوم. لكن عندما نأتي إلى العلم بصيغته الحالية، ما أسميه أنا في العادة العلم الحديث، تبدأ إشكالية، تظهر إشكاليات تناقش حولها العلماء، سواء على علماء مسلمون، علماء غير مسلمون. فالعلم الحديث هذا سنأتي إليه بعد قليل ونعرف جوانبه. ما هو هذا العلم الحديث؟ لماذا يختلف عن العلم بشكل عام كما عرفنا، عرفته حضارتنا لقرون عديدة؟ لماذا أكثر من 1000 سنة لم يكن هناك إشكال، بل كان العلم مبجل ومهم جدا في حضارتنا، ثم فجأة جانا هذا العلم الحديث وصار الآن صار في خلافات وعراكات سنفصل في هذا. لكن في حضارتنا، في ديننا وحضارتنا، العلم فعلا هو قيمة عظمى. نجد آيات قرآنية عديدة، ممكن نذكر بعض منها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية التي أبكت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ويل اليوم نزلت علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها. يعني آية عظيمة جدا. التفكر هذا يعني البحث، النظر، محاولة فهم السماوات والأرض، خلق الله تعالى إلى آخره. قل سيروا في الأرض، في سورة العنكبوت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني انظروا، شاهدوا، استكشفوا، سيروا في الأرض إلى آخره. وفي سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا. هذه كتب فيها علماء منهم فخر الدين الرازي، قالوا معنى أن هناك دقة في الخلق، معنى أن هناك خاصيات وقوانين تضبط هذا الخلق، وهذه يجب أن نحاول أن نتعرف عليها. عالم مثل البتاني وعالم مثل البيروني كتبوا، قالوا هذه هي الآيات التي دفعتنا إلى الاكتشافات، إلى محاولة فهم ما يجري في السماوات والأرض. فمعنى هذا أنه في توجيه قرآني من أجل البحث، من أجل العلم إلى آخره. في أحاديث نبوية حقيقة عظيمة جدا: إن فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني قشعر لها الجسم حقيقة أن يسمع الإنسان الحديث النبوي الذي يقول أن العلم فضله أكبر من فضل العبادة. وهناك يعني حديث طويل يجدر بنا ممكن ذكره، أو ممكن سنكتبه ونضعه على الشاشة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إلى آخر إلى آخر من الحديث. عظيم جدا، يبين لك أن قيمة العلم والعلماء عالية جدا، أعلى من حتى العبادة في ديننا. ولدينا طبعا في حضارتنا يعني تراث علمي عظيم جدا لا يزال يدرس إلى يومنا هذا. فالعلم في الإسلام لا شك أنه يعني قيمة كبيرة جدا.
نحن كمسلمين هل محتاجين العلم في أمور مثلا تواقيت الصلاة أو غيرها من الأمور هذه؟
جميل، ممتاز جدا. هذا أيضا جانب آخر مهم جدا في ديننا وفي حضارتنا وفي ثقافتنا، أن العلم عندنا مش فقط يعني فهم، أنا أريد أن أفهم هذه الكواكب أو هذه النجوم، أو أريد أن أفهم أنا المطر هذا كيف يسقط أو شيء من هذا. لا، هو له علاقة بالدين نفسه. يعني أنا كيف أحسب مواقيت الصلاة؟ بيحتاج لك علم فلك، ما عندك خيار. أنت كيف تعرف؟ في حلقتنا السابقة قلنا متى رمضان وكيف نحسب الهلال ورؤية الهلال إلى آخره، كيف أحسبها أنا هذه؟ هذه تحتاج فلك، تحتاج رياضيات، تحتاج حساب المثلثات الكروية spherical trigonometry، تحتاج يعني علم دقيق ومتقدم. عندنا حساب المواريث مثلا، أنا كنت مرة عملت حلقة عن الخوارزمي وكتاب الجبر والمقابلة، وأعطيت بعض الأمثلة وقلت الخوارزمي في مقدمته يشرح أن هذا العلم، هذه الطريقة الرياضية الجبر الجديدة التي أنا أدخلها لكم تفيدنا في حتى في ديننا في تقسيم المواريث، وتفيدنا حتى في حياتنا اليومية من معاملات مالية، من تجارة، من فهذه العلوم لها علاقة وطيدة بحياتنا بل في عبادتنا أحيانا.
فالتاريخ الإسلامي دكتور كان في عدة علماء مسلمين كانوا مهتمين بالعلوم، فهم علماء مسلمين في نفس الوقت علماء فلك أو طب أو حتى فلسفة، فممكن نذكر بعض العلماء المسلمين؟
باختصار طبعا القائمة طويلة جدا جدا جدا، لا يسعنا أن نذكرهم كلهم، ولكن وبعض منهم مشهورون جدا وبعضهم غير مشهورين، ويجدر بنا أن يعني نشير إليهم على الأقل. يعني كنت ذكرت قبل القليل الخوارزمي الذي خصصت له مرة في رمضان حلقة من حلقات تأمل معي، أو ما السلسلة التي كنت أضعها في رمضان تسمى ويتفكرون الخوارزمي بكتابه العظيم. ابن الهيثم أيضا خصصت له حلقة مرة بكتابه كتاب المناظر، هو عالم بصريات، عالم ضوئيات، وعالم فلك، وعالم هو من أول العلماء الذين وضعوا كتيبا أو رسالة سماه الشكوك على بطليموس، بمعنى أن النماذج الفلكية المتداولة حينها منذ حوالي 1000 سنة أو قرابة 1000 سنة هذه فيها إشكالات رياضية وفلكية أشار إليها ابن الهيثم، وغيرهم طبعا البتاني، أشرت إلى البتاني عابرا، ابن سينا هذا عبقري، ابن سينا عالم يعني لا أعرف ما أقول عنه، فيلسوف، طبيب، عالم متعدد التخصصات، وضع كتاب الطب القانون في الطب، ظل سائدا حتى في أوروبا إلى القرن 18، فما بالك يعني تصور كتاب يبقى سائدا لمدة 8 قرون. ابن سينا، البيروني نعتبره ممكن أعظم العلماء من هذه القائمة كلها، عالم فلك، عالم علوم أرض، جيولوجيا، عالم فيزياء، عالم تاريخ، عالم يعني متعدد التخصصات، الطوسي في الفلك، ابن الشاطر في الفلك، ابن سهل في البصريات، عمر الخيام أيضا خصصت له مرة حلقة في برنامجنا حول الرياضيات، ووضع طرق لحل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة، ابن النفيس في الطب، ابن يونس في علم الفلك، الزهراوي في الطب، ابن البيطار في الصيدلة، ابن البنا المراكشي حتى نأتي إلى باقي العالم الإسلامي في الرياضيات، القوشجي من أوزبكستان في علم الفلك، من المتأخرين الذين أصروا أو بدأوا يدخلون فكرة دوران الأرض حول نفسها، المجريطي في الأندلس، وبنته فاطمة كنت أيضا ذكرتها في إحدى الحلقات حول العالمات المسلمات في الحضارة الإسلامية في الرياضيات والفلك وغيرها، ففاطمة المجريطية من مدريد، مدريد الأندلسية. هؤلاء يعني من الأسماء اللي بعضها معروف وبعضها غير معروف، وكما قلت القائمة هي بالمئات.
على عجارة دكتور ذكرت أن تختلف الثقافات باهتمامهم بهذا التراث الإسلامي أو تراث هؤلاء العلماء المسلمين. أنا بس موقف سريع، في الجامعة كان عندنا مقطع من ابن سينا فكان مخطوطة ومترجم مباشرة للغة الإنجليزية، فإن هذه المخطوطة للحين ما حققت أو نقحت مباشرة، العلماء الغربيين هم أخذوا هذا النص وبدأوا يدرسونه وبدأوا يدرسه في كورس من كورسات الجامعة. زين دكتور، لو ننتقل إلى العلماء والمفكرين الحضارة الإسلامية، كيف ينظرون إلى العلم؟
احنا نبدأ ندخل فعلا في الانتقال نحو ما سنسميه بعد قليل العلم الحديث. يعني ما هي المنهجية؟ العلم مش فقط معلومات، العلم مش انه انا اعرف مثلا اعضاء الجسم، او اعرف مثلا هذه النباتات تفيد في مرض كذا، او اعرف انه النجوم الفلانية والكواكب الفلانية يمكن رصدها في الليلة الفلانية من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. لا، انا عندي منهجية للبحث للوصول الى هذه النتائج. العلم هو منهجية قبل ان تكون مجموعة معلومات ونظريات وحقائق إلى آخره. فهذا مهم جدا. فعندما ننظر إلى ابن سينا كما ذكرت، ننظر إلى ابن الهيثم الذي ذكرت، ننظر إلى الخوارزمي، إلى عمر الخيام، ننظر إلى هؤلاء، كيف كانت طريقتهم، ما هي منهجيتهم. يعني مثلا ابن الهيثم يعرف الآن على أنه هو الذي شرح لنا بشكل دقيق كيف يعمل الضوء، هذا واحد، من خلال التجارب التي قام بها. هذا مهم جدا، أنه هو توصل إلى هذه المعلومات، مش هو يفكر هكذا وقال أنا أعتقد أن الضوء يعمل كذا وكذا، لا، أنا أقوم بتجارب وأنظر هل يفعل كذا، إذا غيرت أنا الحالة أو الظروف ما الذي يتغير، وأستنتج منها خلاصات. فمنهجية ابن الهيثم يكاد الآن يتفق عليه أنه ربما الأول أو من أوائل من وضعوا منهجية تجريبية في العلوم كانت مهمة جدا. أيضا أنه كان لا يبحث في الظواهر إلا في أسبابها الطبيعية، يعني إذا حدث شيء أمامي يقول ما الذي حدث، ما هو السبب، لا أقول أنا والله الله تعالى هو الذي قدر، ولا أقول أن هناك جن مثلا أو هناك أرواح أو أن هناك، هو يبحث دائما في ما هو السبب الطبيعي، ما الذي تغير من ظروف، ما هي القوى التي أثرت على هذا. البيروني كان عالما فذا كما قلت في الفلك وفي علوم الأرض وغيرها، ولكن في نفس الوقت كان رجلا متدينا أبعد ما يكون. طيب وبعدين، معنى هذا أنه يمكن للإنسان، بل ثبت في حضارتنا أن يكون الإنسان متدين، بل يقول، يعود إلى الآيات القرآنية ويقول هذه الآيات هي التي وجهتني وحفزتني على أن أبحث، ولكن عندما أبحث أبحث بطريقة علمية محضة، ولديه تفتح ولديه اطلاع على ما أتت به الحضارات الأخرى. هو من المعروف أن البيروني قضى فترة طويلة في الهند وكتب لنا كتابا عظيما يسمى تاريخ ما للهند، هذا كتاب البيروني، معنى أنه هو كان مطلع على الحضارات الأخرى وكان يأخذ بها، لا يرد أنه هذا الهندوس قسمنا من هذا الهندوس، لا، كان ينظر بالتفصيل ويلخص ما يقولون ويناقش ما يقولون ويأخذ منهم. ثم هناك فكرة أخرى أريد إشارة إليها باختصار، وهي التفريق بين ما هو علمي وما هو فلسفي. هنا كانت لدينا مراسلة عظيمة جدا، لا يزال الآن المؤرخون والمفكرون ينظرون إليها ويفصلون فيها بشكل كبير، هي المراسلة بين البيروني وبين ابن سينا، كانوا متزامنين في مدينتين إلى حد ما بعيدة عن بعضهما البعض، وكان البيروني هو الذي بدأ مراسلة ابن سينا. ابن سينا أصغر منه سنا قليلا ولكن أكبر منه قيمة، كان معروف في العالم، فراسله قال له أنت تقول كذا وكذا، لدي بعض الأسئلة، لماذا تقول كذا في بعض الجوانب التي هي أحيانا مواضيع فيزيائية نقول أو فلكية، لماذا تعتبر أن الحركة لا تكون إلا دورانية، ولماذا تعتقد أن لا يمكن أن يكون هناك فراغ لي بسبب كذا وكذا. وصارت هناك مناقشات طويلة يرد عليه بصفحات وهذا يرد بصفحات الأخيري، وفي الأخير تبين للبيروني قال له أنا فهمت الآن الفارق بيني وبينك، تفكيرك ومنهجيتك ومنهجيتي، أنا أفكر بطريقة علمية، بمعنى أني أنا استقرائي، يعني أنا أنظر إلى الأمور أمامي ثم أحاول استخراج القواعد التي أرى منها، وأنت تفكر بطريقة فلسفية استنباطية، يعني تأتي بمبادئ معينة أنت تؤمن بها أو تثق بها فلسفية، ثم تستخرج منها يعني أمور ثانوية. قالوا هذا التفكير الفلسفي والتفكير العلمي يتجهان في اتجاهين متقابلين. أول مرة في تاريخ ربما البشرية يعني يكون هذا الفارق في المنهجية فارقا واضحا. فلدينا علماء أبدعوا في المنهجية، وهذا مهم جدا أن نفهمه اليوم، مش فقط ماذا أنجزوا ماذا اكتشفوا.
في دكتور بعض الفلسفات الإسلامية مثل المعتزلة، كيف يرون العلم؟
ممتاز جدا. يعني هناك بعض المدارس، هي مدارس كلامية نسميها يعني في العقيدة، theological هكذا في الكلام، علم الكلام، التي رأت أن في المبادئ العقدية يمكن أن نستخرج مبادئ أو مناهج علمية. مثلا أن المعتزلة معروفين أنهم هم أهل التوحيد والعدل، هكذا يعرفون، مدرسة التوحيد والعدل من أصولهم الخمسة المشهورة، الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل الإلهي. طيب ما معنى هذا؟ معنى أن الله كتب على نفسه أن يكون عادلا بشكل مطلق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وأجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا العدل الإلهي هذا قالوا معناه ما دام هناك عدل إلهي مطلق فمعنى هذا أنه أنا كإنسان كبشر يجب أن تكون لي إرادة حرة، يكون عندي قدرة على فعل ما أريد. لذلك الله يحاسبني، لو أنا كيف يحاسبني لو أنا غير قادر؟ هل أنا مخير أم مسير؟ قالوا طبعا نحن مخيرين بالتأكيد، نحن مش من الجبرية إلى آخره، لا احنا مخيرين 100%، لدي إرادة حرة، لدي قدرة أفعل، ثم يحاسبني الله تعالى. طيب عظيم، وبعدين وين العلم في هذا؟ قالوا ما دام أنا عندي إرادة حرة وعندي قدرة على فعل الأشياء كما أقرر أنا بنفسي يجب أن يكون هناك سببية في العالم. ممتاز. ما معنى هذا؟ معنى أني أنا إذا قررت أن أفعل شيئا قمت بفعل ما يجب أن هذا الفعل يؤدي النتيجة الحتمية له، لا يجب أن أنا حاولت وعملت شيء لكن في شيء صار كذا في الطبيعة ما أدري، فهذا كيف يحاسبني الله تعالى؟ أنا فعلت شيئا ولكن لم يتم تنفيذه. لماذا لم يتم تنفيذه؟ لأنه أحيانا تمشي أحيانا ما تمشي، هذا العالم ما يمشي بهذه الطريقة. قالوا العالم هذا فيه سببية، السبب يؤدي إلى النتيجة دائما، فقالوا معنى هذا أن هناك خاصيات في الطبيعة وهناك قوانين في الطبيعة تضبط أنه إذا صار كذا يحدث كذا. فيعني بدأنا بالعدل الإلهي، وصلنا إلى الإرادة الحرة للإنسان، وصلنا إلى السببية في الطبيعة.
في حكم معرفتي فيك دكتور تحب العالم اللي هو ابن رشد، وفي كتاب اسمه فصل المقال، فجدير بالذكر أن نذكر رأيه في العلم.
إيه أنا كنت خصصت أيضا حلقة لفصل المقال لابن رشد. ابن رشد طبعا يعني هو أيضا من العباقرة هؤلاء، اللي هو فيلسوف يعرفه بشكل عام أنه فيلسوف، ولكن هو طبيب يعني متقدم جدا، لديه كتاب يسمى مقاصد الطب، المقاصد في الطب أو شيء من هذا، أو المبادئ في الطب. فهو طبيب، كان طبيب الخليفة حينها في الأندلس، وكان قاضيا فقيه، يعني قاضي القضاة في قرطبة، شخص عظيم جدا، وهو فلكي ولديه رسائل في علم الفلك، كتب وفصل في علم الفلك، فهذا إنسان عظيم وعبقري. طيب ماذا قال ابن رشد؟ قال ابن رشد أنه في هذه، ولو أنه لا يعتبر نفسه معتزلي ولكن في هذه وافق المعتزلة، قال يجب أن تكون هناك سببية وقوانين في الكون. هنا رد على الغزالي الذي قال لا، هو الله تعالى يحدث ما يريد ويعني يفعل في كل لحظة في العالم. ابن رشد قال له لا، قالوا لا، يجب أن يكون هناك قوانين وتكون هناك سببية، وإلا لا نستطيع أن نتنبأ بأي شيء في العالم. إذا الله تعالى يفعل ما يريد في كل لحظة، فأنا كيف أعرف أنه أنا إذا ألقيت بهذا الموبايل هنا سيسقط هناك ولا سيصيبك أو لا يصيبك؟ قال ما نقدر نعمل أي شيء في العالم، هذا لا يمكن. فيجب أن نقبل ونقتنع بأن هناك سببية وقوانين تضبط الظواهر في الكون ونسير على هذا.
مع بروز العلم الحديث دكتور صار في قال نقول تصادم ظاهري، في بعض المسلمين قالوا أن الأرض ما تدور أو الأرض مسطحة. كمسلمين أو كأصحاب ديانات كيف يجب أن نرى العلم الحديث؟
جميل جدا. يعني العلم الحديث هذا بماذا جاءنا ولماذا أحدث هذه الصدامات؟ أولا جاءنا بمعلومات جديدة أحيانا تبدو كأنها مخالفة لما تعرفنا عليه، بل أحيانا مخالفة لما نقرأه هكذا ظاهريا في القرآن. مثلا ذكرت خالد أن مثلا الأرض تدور حول الشمس، وما زال إلى يومنا هذا بعض الناس من بني جلدتنا من يقول لا، الأرض لا تدور حول الشمس، الشمس تدور حول الأرض بصريح القرآن أو بصريح الأحاديث أو بما قاله العلماء الكبار فلان وعلان ومشايخنا معنى هذا أن العلم الحديث جاءنا بمعلومات نحن مضطرون للتعامل معها بالقبول أو الرفض، بمناقشتها، بالبحث فيها إلى آخره. منها يعني في أبسط الأمثلة الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وبعد ذلك ستأتينا نظرية التطور، تطور البشر إلى آخره إلى آخره. فهذه أول صدمة. الصدمة الأكبر أن العلم الحديث جاءنا بمنهجية ما يسمى بالمنهجية الطبيعانية ناتشوراليست. ما معنى طبيعانية أو ناتشوراليست؟ معناها أن بالنسبة للعلم الحديث لا ننظر إلا في الطبيعة. لا تقول لي أنت الله تعالى خلق وفعل كذا، لا تقول لي في عندنا ملائكة وأرواح وعندنا جن وعندنا كل هذا، تخرجه من نطاق العلم. قل لي معنى أنك أنت لا تؤمن بأن هذا موجود؟ قل لا لا لا، أنا ما قلت لك لا أؤمن، قلت لك في العلم عندما نقوم، قل لك تعال في مكتبي ولا في مختبري ونقوم بتجارب أو نقوم بنضع نماذج وتحاليل وقياسات وحسابات وغير ذلك، لا ندخل هذه الاعتبارات غير طبيعية، هذه الاعتبارات اللي هي غيبية، خلينا نسميها إيمانية عقدية، الله، الأرواح، الملائكة، ما يحدث بعد الموت إلى آخر إلى آخر. أنا عندي روح، أنا عندي تواصل مع الله، أنا أدعوه يليمني، كل هذا شغلك أنت، أؤمن تؤمن لا تؤمن. العلم لا يقول لك لا تؤمن، يقول لك أنت حر في هذا، لكن هذا لا تدخله لي في الاعتبارات العلمية. العلم يجب أن يحصر نفسه فيما هو طبيعي. فجاءك طبعا بعض العلماء، ممكن سنذكرهم بعد قليل، بعض المفكرين المسلمين قالوا إحنا نرفض هذا، نرفض هذا. معنى أنت تفصل بين ما هو طبيعي وبين ما هو إيماني وبين ما هو غيبي إلى آخره، تتفصل بينهم أنه ما لهم علاقة ببعض، ويمكن أن تقوم أنت بالعلم كاملا بدون الإشارة إلى الله وبدون الإشارة إلى الأرواح أو الروح البشرية أو إلى آخره إلى آخره. العلم يقول لك لا، أنت مجبر أنت أن تفعل هذا. فهذه جعلت يعني كثير من الناس يتحرجون من العلم ويردونه أحيانا بصراحة، يقول إحنا لا نقبل هذا العلم الحديث الذي يريدني أن أكون علمانيا، هكذا يقولون، يريدني أن أفصل عقيدتي عن نشاطي العلمي، فصار هذا الشبه من الصناعة.
بلغة أخرى دكتور، في وايد من الأشخاص يستخرجون أو يحاولون استخراج بعض العلوم من القرآن والسنة، فهذه منهجية تخالف المنهجية الطبيعانية أو المنهجية العلمية، صحيح؟
هذا أحد التوجهات، نعم، أنك أنت تجي تقول لي لا أنا في القرآن عندي كذا، أقول لك لا لا أسف أسف، أنت لا تجيب لي إلا ما هو طبيعي، تقول لي أنا عملت قياس في مختبري وجبت نتيجة، تفضل تعال وناقشها وأعيد أنا التجربة وناقش معك. أنا جبت من كتاب المقدس، حينها راح يجيك واحد هندوسي يقول لك أنا عندي في الباغافات فيتا، بيجيك واحد نصراني بيقول لك أنا عندي في الإنجيل، واحد يجيك مش عارف يجيب لك حتى من كتاب مش حتى كتاب ديني، أنا جبت من كذا، لا ما تجيبونا، احنا جيبونا فقط من المجال الطبيعي. بل مش فقط أنه لا تجيب لي من مصادر دينية، لا تجيب لي اعتبارات دينية. لو أنا أسألك عن ظاهرة معينة، أقول لك مثلا صار فيه مثلا زلزال، أو صار فيه مثلا شخص عنده مرض معين، تقول لي هذا به مس من الجن مثلا، أقول لك لا هذا تفسير غير علمي، لا أنا هو فيه، أنا عارف إحنا موجود هذا، أو في العين مثلا، هذا في ناس تصاب بالعين أو كذا، أقول لك هذا مش مسألة علمية، لا تدخل لي العين، لا تدخل لي المس بالجن، لا تدخل لي الآيات القرآنية، لا تدخل لي العلم، هذا فقط الاعتبارات الطبيعية.
هل في دكتور حلول أو اقتراحات أو حتى مثلا مدارس تتكلم عن آلية التعامل مع العلم الحديث من منظور إسلامي؟
هو فعلا صار فيه عدة ردود، أنت أشرت إلى إحداها اللي هي ما نسميه ممكن مدرسة الإعجاز العلمي، التي تقول لا احنا عندنا في القرآن، عندنا معلومات علمية أنا أجيبها من القرآن، بل القرآن سبق هذه العلوم بمعلومات، حقائق، تصورات، طروحات، تفسيرات للظواهر الطبيعية الأخرية موجودة في القرآن بتجيبها. فهذا توجه الإعجاز العلمي، وهذه ممكن نناقشها في حلقة أخرى، اليوم ممكن يعني الوقت يداهمنا شوية، ولكن سنعود إليها بالتأكيد يوما ما ونناقشها، ما لها وما عليها هذه المدرسة. هذا توجه أنه إحنا هذا توجه يرفض الفصل بين ما هو علمي طبيعي وبين ما هو قرآني مثلا أو ما هو في السنة. في يعني المدرسة هذه لا تحصل الإعجاز في القرآن بالمناسبة، تقول عندنا أيضا في السنة النبوية في الأحاديث معلومات علمية يجب أن ندخلها، فلا يجب الفصل بين الاثنين. هذا توجه. في توجه آخر لمفكر كبير، سيد حسين نصر، هو إيراني يعيش في أمريكا منذ أكثر من 30 سنة الآن. سيد حسين نصر لا يريد إدخال القرآن، وإنما يريد إدخال ما هو غيبي في مع ما هو طبيعي، فيقول أنكم أنتم تخرجون الروح والملائكة وكل ما هو ما نعتبره في العادة غيبي تخرجونه من الاعتبارات العلمية، أنا هذا مرفوض عندي. لماذا مرفوض عندك؟ يقول لأن العالم موحد، واحد. اثنين، أنه في ظنه هو، رغم أنه إحنا ذكرنا سابقا أنه ابن الهيثم البيروني إلى آخره لم يقوم بهذا إطلاقا، ولكن في زعمه هو يقول في حضارتنا كان العلماء يدخلون هذه الأشياء مع بعض، يعتبرونها مع بعض، أن هناك رموز، أن هناك سحر، أن هناك أشياء التي تحدث وهي خليط بين ما هو غيبي وبين ما هو مادي، ويقول أنا أرفض أن نفصل بين الاثنين. لكن ظهر آخرون يعني رفضوا هذا التوجه ووافقوا العلم الحديث، منهم مثلا محمد عبد السلام الحائز على جائزة نوبل، أيضا ذكرته آنفا عدة مرات، محمد عبد السلام حائز على جائزة نوبل سنة 1979، رجل أيضا متدين، ولكن قال لا، أنا مع العلم الحديث، أنا مع أن لا نتحدث إلا عما هو طبيعي، ولا يجب أن ندخل اعتبارات لا إسلامية ولا هندوسية ولا نصرانية ولا يهودية ولا أي ذلك، وإلا بتصير مثل ما نقول إحنا في بلدنا تشكشوكة، يعني خليطة كذا، كشري يقول المصريين. لا، إحنا لا نريد العلم يصير كشري خليط من كل هذه الاعتبارات. محمد عبد السلام يقول لا، العلم عالمي طبيعي مع هذه المنهجية، أنا مع هذه المنهجية. ثم هناك طرح آخر مهم الإشارة إليها كذا ولو عابرا، وهو طرح مدرسة تسمى المدرسة الإجمالية حينها، الآن لم تعد موجودة، كان قائدها ضياء الدين سردار، لا يزال على قيد الحياة في بريطانيا، باكستاني الأصل. ضياء الدين سردار والإجماليون قالوا مشكلة العلم الحديث مش أنه هو يحصر نفسه في ما هو طبيعي، أنه لا يأخذ الأخلاقيات بعين الاعتبار، يجب أن نضيف الأخلاقيات إلى العلم، بحيث أن احنا عندما نقوم بأبحاث ونقوم بنشاط علمي لا نقوم به بشكل متجرد هكذا، أنا مالي شغل، أنا بقوم بالتجاربي، تجارب هذه أنت بعدين أقبل بها أو لا تقبل بها، أنا أعمل قنبلة نووية، أنا أعمل قنبلة جرثومية، أنا أعمل لك تعديلات جينية، أنا أعمل لك ما أريد. قالوا لا، لا يجب أن يتم بهذه الطريقة، احنا العلم في الإسلام هو العلم هذا أخلاقي أولا، لديه ضوابط أخلاقية. ومدرسة أخيرة ممكن الإشارة إليها أيضا، وهي مدرسة أسلمة العلوم أو أسلمة المعرفة لإسماعيل الفاروقي وغيره، الذين قالوا يجب أن نأخذ بكل ما هو علمي سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإسلامية ونفلترها، يعني ننظر إليها من منظور إسلامي، ما قبلنا به هذا نأخذ به، وما لم يمر عبر هذا الفلتر الإسلامي هذا نرفضه. طيب، ولكن صار عندنا فلاتر هكذا، صار عندنا فلتر إسلامي، فلتر هندوسي، فلتر ياباني، فلتر نصراني، وهذا العلم هكذا مسكين راح فيها هذا العلم، هذا يصير له مليون فلترة، هذا ما صار العلم عالمي. قالوا لا، احنا عندنا ثقافة وعندنا خلفية إسلامية يجب أن نفرضها على هذا العلم، لكن معظم العلماء يرفضون هذا الطرح.
سؤال أخير دكتور، في حال الخلاف الظاهر بين الإسلام والعلم الحديث، ما الحل؟
الحل الذي أخذ به هو حل ابن رشد، اللي هو حل التأويل، وهو مش حل فقط ابن رشد، هو ابن رشد لأنه كتب فصل المقال، كتاب فصل المقال الذي وضعه، وكتاب مختصر جدا وبسيط وسهل القراءة، وبين فيه ما الذي يحدث عندما يكون عندنا فصل المقال بين ما في الشريعة وما وفي الحكمة من الاتصال، يعني الشريعة والحكمة، الحكمة اللي هي الفلسفة حينها، الآن العلوم. لكن كان قال بهذا علماء آخر من فيهم الغزالي والجويني وغيرهم، قالوا أنه إذا عندنا شيء مؤكد، إحنا معلومة مؤكدة، خلاص متفقين إحنا الشمس تشرق من الشرق مثلا، هذه بشكل مثال بسيط، لكن عندنا معلومات أخرى كثيرة، أشياء مؤكدة، إذا كانت مؤكدة وجئت أنا وقرأت شيئا في النص، في النص معناه في القرآن، وكان ظاهر النص هذا يتعارض مع هذه الحقيقة المؤكدة، مهما كانت هذه الحقيقة المؤكدة فنؤول النص. فابن رشد كان يعني يؤكد على هذه الفكرة ويقول أن لدينا حقائق كثيرة، بل بعض الحقائق ليست حتى يعني واضحة العيان مثل الشمس تشرق من الشرق، ولكن أحيانا حقائق تأتي من الفلسفة، من الحكمة كما يقول هو، واليوم نقول من العلوم. فقال كلما تأكدت لدينا فكرة جاءت من الفلسفة أو من العلوم أو من أي شيء يجب أن يؤول النص.
شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم على المتابعة، في نهاية رمضان بيكون عندنا بث مباشر يجيب فيه الدكتور على أسئلتكم والإشكالات اللي تواجهونها بشكل عام. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.